التطورات في غزة خصوصا والضفة الغربية أيضا ووحدة الساحات بين مزدوجين، وماذا ترتد بتداعياتها سلبا أم إيجابا على القضية الفلسطينية عموما، ستشكل محور هذه الحلقة مع عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر. أستاذ هيثم زعيتر صباح الخير.
صباح النور لكم المستمعين الكرام.
بنرحب بوجود حضرتك معنا عبر لبنان الحر ولبنان اليوم، أهلا وسهلا. أستاذ هيثم زعيتر، عشرات ألاف الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء، دمار غير مسبوق، معاناة لا توصف، إنه الجحيم بحد ذاته في غزة، قول كرره أكثر من مسؤول أممي ودولي من شمال القطاع إلى جنوبه. حماس تقاوم ولم تنكسر حتى اللحظة. الإسرائيليون، الحرب دخلت شهرها الثالث ولم يحسموا الأمر بعد. كيف تتوقعون سير الأمور في غزة على المدين القريب والمتوسط، إن لم نقل البعيد، وخصوصا على الصعيد الميداني؟ وما الذي برأيكم يوقف هذا الجحيم؟
أولا، ما يجري في قطاع غزة هو مجزرة بكل مواصفاتها، بحرب وإبادة جماعية، وبدأت حكومة بنيامين نتنياهو تدرك أنها لن تتمكن من تحقيق ما أعلنت عنه وهو القضاء على المقاومة في قطاع غزة. وبالتالي لاحظنا انتقال التصعيد بشكل كبير وجنوني إلى الضفة الغربية وتحديدا إلى جنين ومخيم جنين. منذ ساعات أمس هناك مجازر في جنين، هناك قصف واستخدام طائرات مسيرة، هناك حالة تدمير، هناك حالة ملاحقات، هناك العديد من الشهداء سقطوا في جنين خلال الساعات الماضية. وبالتالي نتنياهو هو يدرك أنه إما سيرحل الآن أو عندما تتوقف الحرب لن يمكنه المتابعة بعد 350 يوما لحكومته التي لم تتمكن إلا من ارتكاب المجازر والاعتقالات والدمار والاستيطان وقرصنة الأراضي وقرصنة أموال السلطة الوطنية الفلسطينية والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وبالتالي هو يمعن في ارتكاب المجازر، حرب الإبادة التي أدخلته مجددا إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن هذه الجرائم المتمادية منذ ما قبلت نكبة فلسطين. ولو استعرضنا ما جرى في نكبة فلسطين في العام 1948 واليوم، لوجدنا أن ما جرى اليوم هو أشنع، لأن عدد الشهداء فائق 18500 وهناك أكثر من 7000 مفقود، يعتقد أنهم غالبيتهم شهداء. هناك أكثر من 50000 جريح وهناك حوالي 2 مليون لاجئ فلسطيني تم نزوحهم من المنطقة الشمالية إلى الجنوبية. ما يريده نتنياهو حقيقة هو إما أن يغتال ويقتل الشعب الفلسطيني، أو أن على الشعب الفلسطيني الرحيل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لأنه لا يؤمن بوجود أحد يؤمن بدولة يهودية على أراضي فلسطين التاريخية. هذا ما يريد نتنياهو تكريسه الآن في ظل دعم دولي غير مسبوق.
صحيح. أستاذ هيثم زعيتر، طالما أتيتم على ما يجري في الضفة الغربية، برأيكم لما هذا التصعيد؟ وهل صحيح، وهذا ما كتبه كثيرون من المحللين، بأن نتنياهو على الرغم مما يجري في غزة إلا أن الضفة الغربية تهمه أكثر بكثير من القطاع، ما قولكم؟
أولا، ما يهم نتنياهو هو ارتكاب المجازر، هو يريد إراقة الدماء الفلسطينية. أشرت إلى أنه يريد إما أن يكون فلسطين مقتولا أو مطرودا من أرض وطنه، يريد أن تكون هناك دولة واحدة هي الدولة اليهودية. ولهذا شاهدنا سابقا ما جرى من قبل داعش والنصرة وغيرها من المسميات، يريد تحويل الأنظار إلى دولة يهودية تبرر قيام الكيان الإسرائيلي لهذه الدولة. وهو كان قد أعلن سابقا في حكومات سابقة عن هذه النية، وجرى تكريسها في العام 2018 بإعلان قومية الدولة اليهودية، أي أنه لا يكون فيها لا مسلم ولا مسيحي إلا اليهودي. وهذه هي خطورة كبيرة جدا لاحتلاله. نتنياهو يريد ارتكاب المزيد من المجازر في الضفة الغربية هو رفع عدد المستوطنات وزاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية وارتكبوا المجازر، لأنه لا يقر في الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية، هو يعتبر أنها أو هذا هو مفهوم الكثير داخل الكيان الإسرائيلي أنها يهودة والسامرة،
صحيح.
وبالتالي على الفلسطينيين أن يكون هناك ترانسفير إلى الضفة الغربية لأبناء الضفة إلى الأردن ومن قطاع غزة إلى جنوبي سيناء، وهو ما جرى الحديث عنه في مراحل سابقة.
نعم. أستاذ هيثم زعيتر، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده الاستعداد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية، وسبق لي نتنياهو قبل أيام أن قال أن تل أبيب ستنشئ في قطاع غزة بعد الحرب إدارة مدنية، سيعاد تأهيل القطاع أيضا بقيادة السلطة الفلسطينية. يعني هذا نوع من التناقض وهذا ما أشرت إليه. هل الأمور ذاهبة إلى تصعيد أكثر في الضفة في ضوء مواقف نتنياهو والتطورات الميدانية في غزة؟
أشرت في حديثي أن التصعيد هو في الضفة الغربية، إذا كان ارتكاب المجازر بشكل علني في قطاع غزة فإنه في الضفة الغربية يوميا يرتكب المجازر، هناك تقطيع لأواصر الطرقات، هناك أكثر من 300 شهيد منذ 7 أكتوبر، هناك أكثر من 3500 أسير زج بهم جدد في السجون غير الأسرى 5500 السابقين، هناك زيادة عدد المستوطنات، هناك ليس تصعيدا بل هناك استمرارا لهذا التصعيد، لأن التصعيد مستمر، هناك مواجهات بين مختلف المكونات الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والأجهزة الأمنية، وغالبيتهم أكثر من 140 شهيدة من بين هؤلاء الشهداء هم من حركة فتح والأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين يتصدون لقوات الاحتلال الإسرائيلي. ما يعني نتنياهو هو كيف يمكن طرد الشعب الفلسطيني من وطنه، لا يريد أن يكون هناك لاجئا فلسطينيا. منذ أوسلو الذي قضت عليه آلة الدمار الإسرائيلية الآن عاد أكثر من 1.5 مليون فلسطيني إلى أرض الوطن، هو لا يريد أن يكون هناك كثافة ديموغرافية، قنبلة ديموغرافية تهدد الوجود الإسرائيلي. أما بشأن قطاع غزة ومن يتسلم قطاع غزة، لا نتنياهو ولا غيره يحددون الشعب الفلسطيني، هو ما يحدد قيادته التاريخية لهذا الشعب. هناك منظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية السلطة الفلسطينية وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، حتى في الأمم المتحدة مرجعية دولة فلسطين هي منظمة التحرير الفلسطينية. من يريده الشعب الفلسطيني هو يختار قيادته في دولة فلسطينية على أرض فلسطين، لا يمكن لنتنياهو ولا غيره أن يفرض هذه الشروط.
أستاذ زعيتر، في سياق ما تفضلت به، سؤال من شقين لو سمحت، أين أخفقت حماس فيما يجري وأين نجحت؟ والسؤال الأهم أيضا الذي يطرح، هل من اتصالات بشكل أو بآخر إن كان إنسانيا أو ميدانيا بين فتح وحماس، أي بين السلطة الفلسطينية في رام الله وحماس في غزة؟
أولا لنفرق من الجواب للسؤال الأخير، حركة فتح هي فصيل من فصائل الثورة الفلسطينية، هي مفجرة الثورة الفلسطينية في مثل هذه الأيام في العام 1965،
نعم.
وبالتالي تأسيس حركة حماس في مثل هذه الأيام في العام 1987، أي أن تفجير حركة فتح لانطلاق الثورة كان قبل سنوات عدة. وهناك فرق بين السلطة الفلسطينية التي هي أداة لإدارة السلطة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، والمرجعية الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية. حركة حماس هي جزء من النسيج الفلسطيني كما الجهاد الإسلامي وحركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، ومختلف هذه الفصائل كل يناضل بطريقته وأسلوبه التي يقدرها وفق الظروف والمعطيات. لا شك أن هناك اتصالات بين الكل الفلسطيني. كذلك نقطة هامة جدا وهي يجب أن لا تغيب عن بال أحد، أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن قطاع غزة، حتى اليوم ما زالت نصف موازنة السلطة الفلسطينية 50% تذهب إلى قطاع غزة، وما يؤكد ذلك أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي عندما أعلنت أنها ستدفع المقاصة، أي التي تجبيها كبدل ضرائب لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، قالت بدون القيمة التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، أي أن الاحتلال يدرك أن السلطة هي التي تقوم بدفع كافة المصاريف المتعلقة للمستشفيات والمدارس وغيرها في قطاع غزة وعشرات آلاف الموظفين. لا فصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يمكن أن تكون دولة فلسطينية لا في الضفة الغربية من دون غزة، ولا في غزة من دون الضفة الغربية، بل كلاهما معا وعاصمتهما القدس الشريف. هذا هو الثابت الفلسطيني. أما ما تقوم به حركة حماس وأين أخطأت، نحن نتحدث عن السبب الرئيسي لما جرى، هو استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وارتفاع وتيرتها التي لا تفرق بين مستشفى ومدرسة ومسجد وكنيسة وحتى مقبرة وصحافي وغيرها. هذا الاعتداء الإسرائيلي المستمر هو الذي أدى إلى العمل الفدائي الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه ووطنه بشتى الوسائل المتاحة.
أستاذ هيثم سعيتر، أيضا لابد من سؤال. نشهد التطورات المتسارعة في اليمن والحوثيين استهداف السفن، وأيضا مشاركة حزب الله في دعم الصمود الفلسطيني كما يقول الحزب في بياناته. ولكن كما نعلم يعني أن القضية الفلسطينية لم تستفد إلا عندما باتت المقاومة من داخل الأراضي الفلسطينية. إلى أي مدى وحدة الساحات تفيد القضية الفلسطينية؟ ومعروف أن لبنان دفع منذ السبعينات وحتى اليوم تداعيات قاسية جدا جراء الوجود الفلسطيني المسلح آنذاك.
لا نريد أن نتحدث عن خصوصيات كل فصيل في اليمن، في لبنان، في سوريا، في أي منطقة. كل يقدر ما يمكن أن يقدمه من دعم للقضية الفلسطينية التي تشكر هذه التضحيات، وحتى الموقف السياسي أو الموقف الدبلوماسي مشكورا من أجل نصرة القضية الفلسطينية. صحيح أن لبنان قدم الكثير من أجل القضية الفلسطينية، وفي طليعة ما قدمه ما يقوم به حزب الله هو رد على الاعتداءات الإسرائيلية. وكفانا حديثا أن السبب، أن إسرائيل تبحث عن سبب لقيام اعتداءاتها، هي تواصل هذه الاعتداءات. ولو استعرضنا نقطة هامة وهي بين العامين 1948 و1964، أي قبل انطلاق الثورة الفلسطينية، لوجدنا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان كانت بالعشرات، وهناك العديد من الشكاوى في الأمم المتحدة. ما يقوم به حزب الله هو في إطار الدفاع عن لبنان في وجه هذه الاعتداءات. ما هو ذنب الطفولة التي تقصفها الطائرات الإسرائيلية؟ وبالأمس مختار الطيب الذي كان يجلس مع مجموعة من الأصدقاء في منزله آمنا، وإذا بقذيفة أصابت رأسه، على الرغم من أنها لم تنفجر لكنه أدى إلى استشهاده. هذا الاحتلال يمعن بارتكاب المجازر، هو لا يؤمن بوجود لا لبنان ولا فلسطين ولا سوريا، هو يريد إقامة إسرائيل الكبرى. بدأ بتكريس ذلك تغلغله عبر عملائه، والآن يسعى إلى التكريس. المقاومة في لبنان هي تدرك ما تقدمه، وربما عدم توسعة المواجهة في لبنان أحد أسبابها أنه لا يوجد احتضان كما كان في العام 2006 بالتصدي لعدوان تموز داخل الأرض الفلسطينية. صحيح أن اتفاق أوسلو أفشله وقضى عليه الاحتلال الإسرائيلي، ولكن من الثمار الإيجابية لاتفاق أوسلو كما أشرت أن الثورة الفلسطينية نقلت الصراع بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من الخارج إلى أرض الوطن. هناك عشرات ألاف الشهداء، هناك عشرات ألاف الأسرى منذ الأسير الأول في العام 1965 حتى اليوم، والكثير منهم يطلق سراحه ثم يعيد الاحتلال اعتقاله. هناك أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في الشتات يتوق إلى العودة إلى أرض وطنه. وهناك نقطة هامة، أن من يحصل على جنسية أجنبية أول خطوة يقوم بها هي زيارة أرض الوطن وزيارة منزل أو ركام أو حطام منزل عائلته التي تؤكد أن حق العودة ثابت، وهو الذي صدر في مثل هذه الأيام. وكذلك في ختام هذه اللقاء
نعم
نؤكد على نقطة هامة، أن العالم الذي يستعد للاحتفالات بعيد الميلاد لا يمكن أن يهنأ بسلام طالما أن أرض السيد المسيح ما زالت محتلة ولا سلام فيها. العالم يحج إلى أرض فلسطين، إلى بيت لحم، إلى القدس، وهناك احتلال ينغص عليه هذا الاحتفال. ما زال الشعب الفلسطيني يسير على درب آلام السيد المسيح التي سار عليها. نأمل أن ينتهي هذا الوضع وأن يعم السلام العالم، ولكن انطلاقا من أرض فلسطين والأرض المباركة حولها.
نجدد أملنا معكم عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، شكرا جزيلا لحضرتك ضيف عزيز بلبنان الحر، أهلا وسهلا.
شكرا لك وللمستمعين.